إلا فداه لاستدامته المحظورة من غير عذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله: ومتى زال عذره، أي من فعل المحظور أزاله، أي المحظور في الحال، وإلا فدا. هذه مسألة واضحة، إذا غطى رأسه ناسيا ثم تذكر وجب عليه الإزالة في الحال، فإن تركه بعد أن ذكر فإنه يفتي لأنه الآن لا عذر له. كذلك إذا لبس المخيط، إذا تطيب بالطيب ثم علم وجب عليه غسله في الحال، لكن معنى في الحال على حسب ما يتيسر له. أحيانا يكون مثلا الشخص ما يستطيع أن يزيل المحظور في الحال، يقال له يزيله في أقرب وقت يقدر عليه. أحيانا يكون ينسى الحلق والتقصير ثم يلبس الثياب ثم يذكر وهو خارج البيت، ما يستطيع الآن أن يخلع الثياب ويلبس لباس الإحرام لأنه ليس معه، نقول له اذهب إلى البيت الآن واخلع ثيابك والبس لباس الإحرام، فإن تشاغل بأمر لزمته الفدية. قال لا، الآن أنا ذاهب إلى السوق أشتري شيئا، سأكمل ذهابي وأشتري حاجتي، ثم إذا رجعت إلى البيت أعيد لباس الإحرام، هنا يكون عليه الفدية. لماذا؟ لأنه استدام المحظور بدون عذر، يستطيع أن يعود إلى البيت لكنه فضل أن يقضي حاجته. إذن هذا المقصود بقوله في الحال، يعني على حسب استطاعته، وإلا فدا لأنه لاستدامة المحظور من غير عذر، لأن العذر قد زال.
قال رحمه الله: الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة الآية، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن.
الرابع من المحظورات إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. ولو هذه إشارة خلاف فيما يتعلق بالفدية، لأن في قول آخر أنه إذا أزال شعر الأنف يحرم لكن ليس فيه فدية، والمؤلف هنا أطلق يعني عمم الشعور، ولو شعر الأنف إذا أزال شيئا من الشعور فعليه الفدية. ما هو الدليل على أنه يحرم على المحرم أن يزيل شيئا من الشعور غير شعر الرأس؟ شعر الرأس الدليل معروف: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن لو قال أين الدليل على تحريم إزالة شعر الأبط أو شعر العانة أو الشارب أو غيره من الشعور؟ يقول: ليس فيه دليل نص، لكن العلماء قاسوا عليه بقية الشعور، ومنهم ما استدل بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفث هي، يعني فسره ابن عباس رضي الله عنهما في بقص الشارب ونتف الأبط وتقليم الأظفار ونحو ذلك، لأن التفث في أصل اللغة يطلق على الشيء القذر، يعني التفث يعني الوسخ، وهذه أسباب الأوساخ، ولذلك جاءت السنة بإزالتها كالشارب والأظفار والأبط والعانة، لأنها محل تجمع الأوساخ. فإذا يكون هذا دليلا على عدم جواز أخذ هذه الشعور. ثم ليقضوا تفثهم، أي بعد التحلل، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني بعد عرفة. فهذا يدل على أنه قبل عرفة ممنوع من أخذ التفث، ويدخل فيه التفث والأوساخ، يدخل فيه هذه الشعور. ويؤكد هذا أن المحرم ليس ممنوعا من إزالة الأوساخ التي ليس فيها إزالة شعر ولا ظفر، يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يتنظف، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. فإذا تفسير التفث بهذه الأشياء هذا أقرب، لأن الله تعالى بين أنها ذكر أنها تؤخذ أو تزال بعد الرجوع من عرفة، يعني بعد جاء جواز التحلل، والأوساخ يجوز إزالتها في أي وقت. هذا ما يؤيد تفسير التفث بأنه الشعور والأظفار، شعور البدن والأظفار. وعلى كل حال ليس هناك يعني دليل نص في الموضوع، لكن مدى من هذا على جمهور أهل العلم فيقال لا تنبغي المخالفة، لأنه في هذا فيه قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، وفي وقال الجمهور وقياس على شعر الرأس، وأن القياس يمكن أن ينازع فيه، يعني لو قال ما هو يعني وجه الشبه، الفقهاء يقولون وجه الشبه أن المحرم ممنوع من الترفه، وحلق الرأس فيه ترفه لأن الرأس يجمع الأوساخ والقمل وكذا، فهو ممنوع من إزالة الشعر لأجل الترفه، ولذلك منع من الطيب، منع من اللباس المعتاد ونحو ذلك، لأنه ممنوع من الترفه. الحاج أو المحرم الأفضل أن يكون أشعث أغبر، فهو ممنوع من هذه الأشياء، والأفضل أن يكون أشعث أغبر. لكن على كل حال قد ينازع ويقال إن الرأس منع من حلقه، منع المحرم من حلقه لأنه يتعلق به نسك، في سواء في الحج أو في العمرة، فلا يجوز أن يحلقه من أجل أن يحلقه، بعد عرفة وبعد الطواف والسعي في العمرة، يعني إذا جاء وقت النسك، فإزالته جناية على محل النسك وهو الحلقة والتقصير. على كل حال مسألة في احتمال، لكن لا شك أنه لا ينبغي مخالفة الجمهور، وبدون أيضا دليل واضح يعني يدل على ضعف قول الجمهور. نعم. على الرأس، هذا تحريم حلق الرأس. نعم.
قال رحمه الله: تقليم الأظفار. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل بفره إذا انكسر.
تقليم الأظفار نفس الخلاف في بقية الشعور، فيه الظاهرية ذهبوا إلى أنه لا يحرم على المحرم أخذ الأظفار أو قص الأظفار لعدم الدليل، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وحكاية الإجماع فيه نظر، لأن الظاهرية صعب أنه يعتد بهم في الإجماع، الذي لا يعتد بهم في الإجماع هم أهل البدع كالرافضة وأمثالهم، أما الظاهرية فالصعب أنه يعتد بهم في الإجماع، وإن كانوا يخالفون الجمهور كثيرا، لكن الصواب أنهم يعتد بهم في الإجماع، أنهم من أهل السنة والجماعة، وإن خالفوا في القياس فإنهم لا يرون القياس، وبناء على ذلك خالفوا جمهور أهل العلم في مسائل كثيرة، لأنهم لا يرون القياس أصلا، فكثر الاختلاف بينهم وبين بقية أهل العلم الذين يقولون بالقياس. فعلى الحال يقال في الأظفار مثل ما تقدم، أنه يعني قول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير التفث، وأيضا القياس أن المحرم ممنوع من الترفه بإزالة شعر الرأس وبقية الشعور، وكذلك الأظفار. لكن بالنسبة للفدية هذا في محل نظر، دام المسألة فيها خلاف فهل عليه فدية إذا قلم أظفاره، هذا محل نظر. المذهب أنه عليه الفدية، لكن الأقرب أنه لا فدية، لأن التحريم أصلا فيه خلاف، فلا يقوى القول بالتحريم، لا يقوى على الإلزام بالفدية، فالخلاف في أصل المسألة وعدم وجود الدليل الواضح يضعف القول بالفدية. فلو سأل سائل قال قلم أظفاره متعمدا، نقول له استغفر ربك وليس عليك شيء. أما إذا انكسر الظفر فإنه يزيله، لأنه الآن ذهبت فائدته، وربما يكون فيه أذى، فإذا انكسر في حكم الذي زال فيجوز أخذه، إذا انكسر بدون يعني فعل لا يجوز أن يكسره، لكن لو انكسر جاز له إزالته.
قال رحمه الله: الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، إجماعا لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الآية، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية والدلالة عليه والإعانة على قتله، لأنه إعانة على المحرم لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه.
الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، هذه شروط فيما يحرم صيده. الأول صيد البر، فهذا لإخراج هذا القيد يخرج صيد البحر. صيد البحر حلال بنص القرآن، قال تعالى أحل لكم صيد البحر. والذي يعيش في البر والبحر هذا ينظر فيه، ما يسمى الذي يسمى برمائي كالسلاحف والتمسيح وطيور الماء ونحو ذلك، ما يعيش في البر والبحر هذا فيه يعني أقوال لأهل العلم، أقرب هذه الأقوال أنه ينظر في هذا الشيء، إذا كان يبيض أو يلد ويتكاثر في البحر فهو من حيوان البحر، ولو كان يخرج إلى الشاطئ ثم يعود فهو من حيوان البحر، وإن كان يبيض أو يلد خارج البحر وتكاثر في البر فإنه حيوان بر ولو كان يأتي البحر كالتمسيح. التمسيح على كل حال ما يؤكل، يغلب جانب البر. والسلاحف هذه يقال حيوان بر، يغلب جانب البر وإن كان يدخل الماء ويبقى فيه طويلا، كذلك طيور الماء التي تبيض خارج الماء وتقضي وقتا طويلا في الماء، هذه تكون حيوان بر ولو كان يأتي الماء. أما الذي توالد في الماء فإنه حيوان ماء ولو كان يخرج كالسرطان ونحو ذلك، ولو خرج وعاد لكنه حيوان بحري. إذا هذا القيد الأول. الوحشي هذا يخرج الأهلي، الحمام فيه وحشي وأهلي، والأرانب فيه وحشي وأهلي ونحو ذلك. فالأهلي هذا معلوم أنه ليس بصيد ولا يحل ذبحه للمحرم وفي الحرم وليس فيه شيء، لكن الذي يحرم هو الوحشي، حمام الوحشي ولو استأنس، لأن العبرة بالأصل الوحشي ولو استأنس، مثل حمام الحرم الآن مستأنس قريب من الناس ولا يعني يبتعد كثيرا، فهو آنس من الحمام الأهلي، ولكن مع ذلك فهو صيد لأن العبرة بأصله. والعكس كذلك، لو أن الأهلي استوحش فإنه يجوز صيده، لو أن إنسان هرب منه كبش مثلا أو بعير وصار وحشي لا يستطيع أحد أن يمسكه ولا أن يقترب منه فيجوز رميه وأخذه، لأن العبرة بالأصل. فالوحشي يحرم ولو استأنس، والأهلي لا يحرم ولو توحش، والمتوالد منهما هذا يحرم، يغلب جانب الحضر لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر. لو تزاوج أهلي وحشي فولد فإنه يكون حراما، يكون صيدا لأنه يغلب جانب الحضر. وهذه القاعدة، ما إذا اجتمع في الشيء مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحضر. لماذا؟ احتياطا، أو يعلل يقال لأن المحرم لا يمكن تركه أو اجتنابه إلا بإيش؟ باجتناب الحلال. واجتناب الحلال هل في شيء ولا ما في شيء؟ ما في شيء، اجتناب الحلال ما في شيء، ليس واجب. إذا تعارض واجب ومحرم شيء فيه وجوب وتحريم هذا يحتاج إلى ترجيح، لكن إذا تعارض مبيح وحاضر الإباحة أمرها سهل، إذا ترك الإنسان مباح فهو في سعة، والمحرم يلزمه تركه، فلا يمكن أن يترك المحرم إلا بترك الحلال، وترك الحلال ليس في شيء، فيلزمه ترك الحلال، ويلزمه ترك الحلال من أجل أن يحصل ترك المحرم. فهذه القاعدة، اجتمع فيه مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحضر. المأكول هذا يخرج المتوحش غير المأكول الذي لا يؤكل من حيوانات البر المتوحشة، فإن هذا ليس بصيد. مثل إيش؟ ها؟ مثل الثعلب، مثل القط أو السنور البري وأمثال هذه الأشياء التي متوحشة ولكنها ليست مأكولة، هذه ليست بصيد، هذه ليست بصيد ولا تدخل في هذا. لكن إن كان مؤذيا يجوز قتله، وإن كان لا يؤذي فإنه لا يتعرض له، إجماعا لقوله الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول. لاحظ قوله قتل ولم يقل أكل، فرق بينهما قتل والأكل. المحرم ليس منوع من الأكل. لو قال ما حكم أكل المحرم للصيد؟ يقول هذا فيه تفصيل، إن كان صيد من أجله فإنه يحرم، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه الصيد من أجله حرم، أو أعان على صيده بأي إعانة ولو كانت بالإشارة أو بفعل ولو كان يسيرا فإنه يحرم عليه، لأنه مشارك في صيده وفي قتله فيحرم عليه. أما إذا لم يكن منه مشاركة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة رضي الله عنه هل منكم أحد أشار إليه أو أمره، أو هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لها، كلوا، أذن لهم بالأكل. إذا المحرم ممنوع من القتل وليس ممنوعا من الأكل، لكن الأكل ينظر فيه كما تقدم. إذا لم يكن منه أي مشاركة ولم يصد لأجله فإنه يحل له أن يأكل. وانظر إلى سؤاله عليه الصلاة والسلام، وإن هذا استفاد منه في فائدة كبيرة. سأل عليه الصلاة والسلام لأن الحكم يختلف باختلاف الحال، هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فأكلوا من لحمها. فإذا سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء محتمل ولم يسأل فهذا دليل على ماذا؟ ها؟ على الجواز مطلقا، على الجواز مطلقا، سواء كان هكذا أو هكذا، أنه لا داعي للسؤال. سأل عن شيء يحتمل صورتين، هل يسأل عليه الصلاة والسلام هل كان كذا أو كذا؟ لا، ما يحتاج، لأنه جائز على في جميع الحالتين، فلا إذا حاجة للسؤال. ولذلك استنبط العلماء من هنا قاعدة مفيدة، وهي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأنه قال يجوز مطلقا سواء كان هكذا أو كان هكذا. فهنا يقال للسائل، يقال للمفتي إذا سألك سائل، استفتاك مستفتي عن شيء يحتمل فيجب عليك أن تسأله، تقول هل هو كذا أو كذا. إذا كان الجواب يختلف فإنه يجب على المفتي أن يسأل، قال مات عن كذا وأخ، طيب الأخ هذا هل هو أخ لأم ولا أخ شقيق؟ اختلف الحال، أخ شقيق عصبة والأخ لأم صاحب فرض، فالجواب يختلف. إذا وضح الأخ. فإن كان السائل غير موجود والسؤال مكتوب وليس عنده سائل حتى يستفسر منه فيجيب على الاحتمالين، يقول إن كان أخا شقيقا فالجواب كذا، وإن كان أخا لأم فالجواب كذا، لابد من التفصيل. المقصود أن هذه القاعدة مفيدة، أنه أحيانا يسأل السائل عن شيء وهو يحتمل شيئا آخر، فإذا جاب النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهر السؤال استفدنا أنه يجوز، تجوز هذه الصورة التي هي ظاهر السؤال وتجوز الصورة الثانية المحتملة. على كل حال الصيد فيه يعني فروع كثيرة وتفاصيل، واللي اختصر هنا.
قال رحمه الله وإفساد بيضه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في بيض النعام قيمته، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه.
بيض النعام هذا لماذا نص عليه أنه قيمه وثمنه كذا؟ ما هو السبب في النص على بيض النعام؟ الجواب إيش؟ لأنه كبير، لا حتى البيض الآخر ما له يعني مثيل، لكن البيض كبير، بيض النعام كبير يعني حجمه هكذا تقريبا، وله قيمة، له قيمة كبيرة لأنه أكبر نوع البيض، ففيه قيمته تقدرها أصحاب الخبرة. البيضة تساوي كذا على حسب ما يقدره أهل الخبرة، 15 البيضة، ويجب عليه القيمة إذا أفسد بيضة، لأنه بيض صيد، هذا يتعلق بالصنعام صيد، لأنه حيوان بري مأكول، وحشي مأكول، وهذا بيضه، فبيضه هذا في مظنة أن يكون فراخا، فالعدوان عليه يعتبر تابع، عدوان تابع للصيد، وإن كان البيض ليس حيوانا لكنه في مظنة كونه حيوانا، لو ترك لفرخ وصار فراخا، فلذا وله قيمة، يباع واشترى له قيمة، فيجب القيمة إذا أتلف، سواء في الحرم أو في الإحرام. لو قال قائل ما هو الدليل على تحريم صيد الحرم، والدليل معروف، لكن لو قال قائل ما هو الدليل على وجوب الجزاء في صيد الحرم، الجزاء في صيد المحرم واضح، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا نص على الإحرام، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا نص في صيد المحرم فيه الجزاء. لكن لو قال صيد الحرم محرم، قل نعم، حديث أبي هريرة معروف في الصحيحين إن هذا البلد حرم الله فلا ينفر صيده، يعني نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لكن الجزاء من أين يؤخذ وجوب الجزاء في قتل صيد الحرم؟ الجواب نقول يؤخذ منين؟ ها؟ القياس فقط ولا
في دليل في المدينة؟ في دليل حديث سعد بن وقاص في صحيح مسلم، فإذا كان هذا ثابت في المدينة فمكة
جميل، قياس على حرم مدينة، أن سعد رأى رجلا يصيد ولا يخبط،
يخبط الشجر
فسلبه، هذا في خبط الشجر، لكن الصيد أيضا يعني ينظر فيه، هل فيه دليل الحديث تقصد هذا اللي فيه خبط الشجر والصيد المبي أو لا من الشجر؟ يمكن قال إذا كان يخبط الشجر فيه عقوبة فالصيد المبي، لكن هذا يحتاج إلى تطويل، لأن الحديث سعد في خبط الشجر، اللي أذكرنا في خبط الشجر ورد الوعي عند أبي داود في الصيد، لكن لا أعرف أنه ضعيف، لأن نحن في الصيد الآن. نقول في فتوى الصحابة رضي الله عنهم فإنهم حكموا بحمامة الحرم بشاه، قضوا بحمامة الحرم، قضوا فيها بشاه، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وليس لهم مخالف، فتبين أنه لا فرق، أن هذا صيد محرم صيد الحرم الإحرام، وهذا صيد محرم صيد الحرم، فإذا وجب الجزاء في أحدهما وجب في الثاني ولا فرق، بدليل الحاق الصحابة رضي الله عنهم أحدهما بالآخر، أحدهما بالآخر، هذا هو الدليل، قضاء الصحابة في صيد الحرم. طيب قطع الشجر في الحرم هل فيه جزاء أم لا؟ وفي خلاف المذهب، كما هو معروف فيه جزاء، الدوحة الكبيرة فيها بدنة، والمتوسطة فيها بقرة، والصغيرة فيها شاه، يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن يعني كثير من العلم على خلاف هذا لعدم الدليل، لأنه لم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كتاب الله، فلا لا يعني تشغل الذمم بشيء لم يثبت في القرآن ولا في السنة، هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، والأصل براءة الذمة، فيحرم قطع الشجر ولكن ليس فيه شيء إلا شجر المدينة فيه السلب، من قطع شجرا فلمن رآه أن يسلبه ليأخذ ما معه من ثياب ويعني نعال ونحو ذلك. وثبت في صحيح مسلم أن سعد رضي الله عنه رأى رجلا يخبط شجرا فسلبه، ترك عليه ما يستر العورة، فجاء أهله وكلموه أن يرد عليهم ما أخذ، قال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم ما أخذ. هذا في حرم المدينة، أما مكة فلم يثبت فيه شيء. لا هذا الجاهل معذور.
قال رحمه الله: وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنه من صيد البحر وهم، قاله أبو داود. وعنه: هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو من صيد البحر. وقال عروة: هو من نثرة الحوت، هو من نثرة الحوت.
يعني هذا خلاف معروف في الجراد، منهم يجعله من صيد البحر، ومنهم من يجعله من صيد البر، من حيوان البر، والصواب أنه من حيوان البر، ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجراد كما هو معلوم حيوان بري، فهو يعيش في البر ويتكاثر في البر، وإن كان يطير فوق البحر يعني يهاجر مثل الطيور التي تمر فوق البحر، تطير فوق البحر، لكنه بري يعيش في البر ويتكاثر في البر، وليس بحري، ما له علاقة له بالبحر. وإذا وقع في الماء مات، ليس ما يعيش في الماء والبر. فالخلاف فيه يعني غريب أن يكون فيه خلاف، وهو حيوان بري يعني عيشته في البر وتكاثره في البر وأكله في البر، ولا علاقة له بالبحر. أما حديث أنه نثرة الحوت، هذا ليس بشيء. المقصود أنه ليس هناك دليل على أنه صيد بحر، والصواب أنه صيد بر، أنه يحرم صيده في حال الإحرام وفي الحرم، من صاده ففيه القيمة لأنه ما له مثيل. القيمة إذا صاد جرادة قبضة من طعام، وإذا صاد جرادتين قبضتين وثلاث وأربع، على قدر ما يصيد يكون عليه في كل جرادة قبضة من طعام، وليس فيه، لأنه ليس له مثيل. لكن لو افترش في الطريق ووطئه بدون اختيار، هذا إن شاء الله أنه ما عليه شيء، وطعه بالسيارة ومحرم. أحيانا الجراد يكثر ويفترش في الأرض وكذا، أو يأتي يصطم في السيارات أو كذا، فيطعه الناس بالسيارات أو على المشي إذا كثر، فيقال لا بأس بذلك، لأنه هذه حالة ضرورة، هذه حالة ضرورة، أشبه بالصائل الذي يصول عليك ويجوز لك قتله، دفعه بالأسهل فالأسهل إلى القتل. لو صال عليك صيد فلك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك قتله، ليس عليك في ذلك شيء. فكذلك الجراد إذا افترش في طريق الإنسان وكثر، صار لا يستطيع المشي إلا بمشقة، يعني كل ما أراد أن يضع قدمه يبعد الجراد، فهذا صعب جدا، فيقال امشي في طريقك وليس عليك شيء، إذا وطئت شيء ومات ليس عليك شيء.
قال رحمه الله: والقمل لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتفكه كعب بن عجرة رضي الله عنه. وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذن، حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: هي أهون مقتول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: في من ألقاها ثم طلبها فلم يجدها، تلك ضالة لا تبتغى.
القمل في خلاف، هل يجوز المحرم أن يزيله وأن يقتله أم لا؟ الصواب أنه يجوز قتله، لأنه من المؤذيات كالبعوض والبق والذباب والصراصير ونحو ذلك، فإنه يجوز قتله وليس فيه شيء. أما كعب رضي الله عنه فإنه لم يقتل القمل لأنه كثير، ماذا يقتل وماذا يترك، فيه مرض في رأسه والقمل كثير يتناثر على وجهه، فما يعني ما في رأسه خمسة وعشر يأمر أحدا يفلي رأسه ويخرج هذه القملات التي في رأسه، لا، في رأسه مرض، هذا كثر القمل في رأسه كثرة شديدة. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يظن أن الحال وصل به إلى هذا، قال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى. أرى بالضم يعني أظن، وأرى يعني الرؤية البصرية. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يحلق وأن يفتري. قال: هذا ليس لأن قتل القمل حرام، لا، لأن الأمر أكثر من أن يقتل، هذا قمل كثير، ماذا يقتل وماذا يترك. لكن لو أنه محرم حس بحكة برأسه ونظر ووجد قمل فلا بأس. لكن بعض الفقهاء يقول يلقيها أنه أزالها عنه ولا حاجة إلى قتلها ما دام فيه خلاف يلقيها وانتهى الأمر. ولو قتلها ظاهر أنه ما في شيء، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق كما سيأتي يقتلن في الحل والحرم، فكل مؤذي يلحق بهذه الخمس، والقمل لا شك أنه مؤذي.
قال رحمه الله: لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا، أي في الحرم والإحرام، ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداءة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر. فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي، قاله في الشرح.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة، خمس كلهن فواسق، يعني خرجنا عن طبيعة بقية الحيوانات بالأذى، لأن الأصل عدم الأذى، لكن هذه خرجت عن هذا الأصل وشذت بالأذى، فلذلك أمر عليه الصلاة والسلام أو رخص بقتلها، ولذا فإنه يقاس على هذه الخمس. وما يؤيد هذا أنه يقاس عليها ما أشبهها، أنه أولا النص على العلة فواسق، والثاني أنه ذكر قال خمس ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أكثر من خمس. إذا جمعنا بين حديث عائشة وحديث عمر رضي الله عنهم يخرج العدد يكون ستا، هذا دليل على أنه ليست محصورة في الخمس. وهذا يقول العلماء عنه، يقولون هذا مفهوم، يقول العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم، مثل سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام السبعة وذكر غيرهم في أحاديث أخر كالغازي والغارم، من أنظر الغارم ونحو ذلك. فيقولون هذا مفهوم، هذا عدد لا مفهوم له، المراد منه التحريض على حفظ هذه المسائل، سبعة يعني احفظها اضبطها، لأنك إذا عرفت أن سبعة أدعى لضبطها وحفظها. كذلك قول عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، وسرد الست في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن جاء في حديث جابر رضي الله عنه ذكر سابعة وهي الشفاعة، وجاء ذكر غير السبع في حديث آخر، فدل هذا على أنه أحيانا يذكر العدد وليس له مفهوم، ليس المراد الحصر في هذا العدد، وهذا يعرف من السياق، يعرف من تتبع النصوص. وهنا نقول خمس وذكر ستا، الدليل أنه ليست محصورة في هذه الخمس ولا أيضا في الست. الوزغ ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وسماه فويسقا، تصير فاسق، تصير فويسق يعني تحقيرا له، فنص على أنه فاسق ولم يذكره مع هذه الستة. والمقصود أنه كل ما كان فاسقا يدخل، مثل ما تقدم، مثل الصراصير، مثل البق والبعوض، وما شابه الذباب وما شابه ذلك، البراغيث، العناكب السامة ونحو ذلك مما يؤذي. هنا يعني هذه الخمسة الحداءة يقاس عليها كل جوارح الطير كالصقر والشاهين والبازي والنسر ونحو ذلك، لأنها تعدو على أموال الناس، على الدجاج والأرانب، ربما أنها تفترس صغار الصبيان، صغار الأطفال، إذا رأت صبيا وحده يحبو مثلا كذا ربما أنها تأخذه وتفترسه، لا سيما الكبار منها، فهذه كواسر عادية تؤذي فيجوز قتلها. كذلك الكلب العقور يلحق به كل ما يعقر من السباع كالذئب والأسد والنمر والثعالب، إذا كانت تعد تأكل الدجاج والأرانب ونحو ذلك فإنها تقتل، كل ما يؤذي الإنسان في نفسه أو في ماله فإنه يجوز قتله. والحية والعقرب والفأرة كل هذه واضحة. الغراب اختلف العلماء فيه، هل يقيد بالغراب الأبقع؟ لأنه جاء في بعض روايات مسلم والغراب الأبقع، الأبقع الذي فيه بقعة بياض إما في ظهره أو في بطنه، فمنهم من قيده كما ذهب إليه الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، قال الصواب حمل المطلق على المقيد على القاعدة المعروفة، فجاء نص مطلق الغراب بدون تقييد، وجاء في النص الثاني الحديث الثاني والغراب الأبقع، يقول فيحمل المطلق على المقيد، فالذي يجوز قتله الغراب الأبقع، جمعا بين الدليلين وحملا للمطلق على المقيد. ومنهم قال إنه يحرم قتل الغراب مطلقا، وهذا ذكر فرد من أفراد العام فلا يكون تخصيصا للعام، لكن تنبيه على أن الأبقع أولى من غيره بالقتل. لكن الذي يرجح هذه المسألة هو أن يرجع إلى أصحاب الخبرة وينظر في علة قتل الغراب، ما هي العلة؟ هي الفسق، فينظر يعني يسأل الناس الذين يعني يبتلون بالغربان ويقع عليهم ضررها، فيسألون هل في فرق بين الغراب الأسود الخالص وبين الأبقع في الأذى؟ فإذا كان أهل الخبرة والناس يعرفون أن اللي يؤذي هو الأبقع فقط وأن الغراب الأسود الخالص لا يؤذي، نقول هذا قرينة ترجح حمل المطلق على المقيد. وإذا قال الناس ما فرق الأبقع وغير الأبقع كلها واحد، طبعه واحد وضرره واحد وليس بينها فرق حسب خبرة الناس ومعرفة الناس بها، نقول إذن هذا قرينة ترجح عدم التقييد، وأنه ذكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العام فلا يكون تقييدا للعام. لكن العلماء قالوا يخرج الغراب غراب الزرع، غراب الزرع يقولون أصغر من الحمامة في قليل، يعني يختلف عن غراب البين، غراب البين هو الغراب الأسود المعروف، وفي نوع ثاني يسمى غراب الزرع يقولون أغبر يعني ليس بأسود إنما أغبر، يعني مثل ما نسميه الآن رصاصي أو قريب من هذا، أغبر يعني فيه غبرة ليس أسود خالص، وهو أصغر من الحمامة بقليل ويأكل الحبوب ويؤكل، هذا ويسمي غرابا لكنه يؤكل وليس كالغراب الأسود الذي يحرم أكله. والقاعدة أنه كل ما أمر بقتله فإنه محرم الأكل، لأن كلمة القتل هذه تدل على أنه لا يؤكل، ما أمر بقتله فإنه لا يؤكل، لأن المأكول يذبح أو يصاد، قال الصيد يصاد ما يقال يقتل، الذي يقتل هو الذي لا يؤكل كالحية والعقرب والوزغ والكلب العقور نحو ذلك، هذا يقال يقتل، إذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين القتل والذبح. وإذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تصيدوا الصيد، فائدة لفظ القتل يعني استفاد منه أن من صاد صيدا وهو محرم فالصيد حرام عليه وعلى غيره ميتة، لا يحل أكله بحال، إذا صاده محرم فإنه ميتة. طيب لو قال طيب يأكله حلال، لأن المحرم هو الذي يحرم عليه أكل الصيد، أما الحلال في خارج الحرام فإنه ليس ممنوعا من الصيد، فلو جاء حلال قال أنا أكل صيد هذا المحرم، هو حرم على المحرم لكن أنا أكله، نقول لا يجوز أكله، هذا ميتة الآن، هذا مقتول وليس صيدا، هذا الآن ميتة لا يحل أكله. إذن هذه قاعدة أنه كل ما أمر بقتله وما نهي عن قتله فإنه محرم الأكل، ما أمر بقتله لأن كلمة قتل هذه ليست صيدا ولا ذبحا فلا يحل، وما نهي عن قتله كذلك لا يحل، لأنه لا يمكن أن يؤكل مع النهي عن قتله كالهدهد، وقال الهدهد هل هو حلال وحرام الأكل؟ يقول محرم الأكل، لماذا؟ لأنه نهي عن قتله، جاء عند أبي داود من حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد قالوا طائر أصغر من الهدهد بقليل يأكل صغار الطيور، معروف عند أصحاب الطيور. نعم، لا أعرف ما صحيح. أنت مر معك شيء وفي ضعف المعرفة، لا أعرف ما صحيح. نعم. الزنبور، تعرفون الزنبور؟ ها؟ الدبور، يسمون الناس الدبور، هو أكبر من النحلة بقليل، يعني قد يؤذي، لكن الغالب أنه ما يتعرض إلا لمن هاجمه، لكن من تركه فالغالب أنه ما يتعرض، يعني ما يهجم بنفسه إلا من أذاه تعرض له، لأنه يلدغ يقرص، قرصته أشد من قرصة النحلة لأنه أكبر حجما، لكن ظاهر أنه ما يتعرض له. قال الزنبور اتركه ولا تتعرض له. البراغيث، ما هي البراغيث؟ تعرفون البراغيث؟ كلون البراغيث اللغة المشهورة، ها؟ ناموس. ناموس كلمة عامة تشمل البق والبعوض والبراغيث، وتشمل كل ما يؤذي بلدغي أو قرصه. البراغيث تعرفونها؟ لأن مين موجودة فكريم ما اسم يعرفها. على كل حال البراغيث يقولون يعني قريبة من النملة المتوسط، لكنها أمتن، وهي تمشي على الأرض وتلدغ أو تقرص، لأن اللدغ عند العلماء يعني مشهور، لأن اللدغ لذوات السموم كالحية والعقرب، والقرص مثل النحلة والزنبور والبق ونحو ذلك، فهي نوع من الناموس، لكنه يمشي على الأرض وهو قريب من النملة لكنه أمتن ويقرص. ويعرفون بعض الناس في بعض البلاد مشهور بدون تكثر فيها الناموس، البرغوث أشد من البق والبعوض، البعوض البق يطير من فوق تشعر به تستطيع تقاوم، لكن البرغوث يمشي مع الأرض ويدخل بين الإنسان وملابسه وغطائه وكذا، فضرره أشد. نعم. الحداء نوع من جوارح الطير، نوع من جوارح الطير، لا يعني ميب صقر، لا أظن أكبر من الصقر، نوع من الجوارح، لأن الجوارح كثيرة: النسر والصقر والشاهين والبازي، الحداء، يعني أنواع كثيرة. نعم. العقاب وهكذا.
قال رحمه الله: السادس عقد النكاح ولا يصح، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا.
السادس عقد النكاح ولا يصح، يعني إذا عقد المحرم فالعقد باطل، لكن إن دخل بها فهو وطء شبهة، ولا يقال له زنى بهذه المرأة، هذا وطء شبهة، فلها المهر بما أصاب منها والولد يتبعه ولا يقام عليه حد، لكن يجب التفريق بينهما، وإن أراد أن يتزوجها يعقد عقدا جديدا، أما ما مضى فإنه ليس فيه حد، والأولاد يلحقون به، والمهر الذي أخذت لها بما أصاب من فرجها. هذه القاعدة في العقد الفاسد، فإن المهر يتقرر بالدخول، إن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، لأنه لا يمكن أن يجامعها مجانا، وإن كان لم يدخل فإن العقد يبطل ويرد المهر، لأنه لم يمسها فلا تستحق عليه شيئا، وأما الأولاد فهم أولاد شبهة يلحقون بأبيهم. والدليل حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، لا ينكح يعني لا يتزوج، فيحرم عليه أن يكون هو الزوج. ولا ينكح، إيش معنى لا ينكح؟ ها؟ هل يعني ما يكون المأذون لا يعقد ولا لا يكون وليا؟ لا يكون ولي. أما العاقد هذا غير داخل في الحديث، اللي هو يسمى الآن المأذون الذي يخطب الخطبة، يقول قل زوجتك، ويقول للزوج قل قبلت النكاح، ويكتب البيانات. هذا ما له علاقة، هذا ما له علاقة. لو أنكح مأذون محرم فلا بأس، لأن الحديث النهي مصب على أطراف النكاح، وهم الزوج والزوجة والولي، هؤلاء هم أطراف النكاح. لا ينكح هذا الزوج ولا ينكح هذا الولي، لأن الولي هو الذي يقول أنكحتك. أما المأذون ما له خانة، ما له يعني لزوم في عقد النكاح، لكن تعارف الناس على هذا، باب التنظيم، باب إثبات النكاح وإخراج الصكوك وكذا، يعني ضبط الأمور. هذا قضية نظامية لضبط الأمور، وإلا الحكم الأمر يدور على الأطراف، زوج وولي. وجود الزوجة يقول الولي أنكحتك، يقول قبلت، والشهود أو الإعلان على الخلاف في المسألة، وانتهى الأمر. فالمأذون هذا ما له خانة، يعني ليس شاهدا وليس وليا، وإنما هو يرتب القضية ويكتب، فلا يدخل في الحديث. واضح أنه لا علاقة له ولا يدخل في الحديث. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حرم النبي عليه الصلاة والسلام حتى الوسيلة إلى النكاح وهي الخطبة، لأنها وسيلة. إذا خطب وأجيب فإنه يترتب عليها العقد. لأن طيب لو قال قائل ما هي الحكمة من النهي عن العقد والخطبة؟ نقول لأن النكاح من أبلغ ما يكون من الاستمتاع، والمحرم ممنوع من النكاح فيمنع من أسبابه، لأنه إذا اشتغل به تعلق قلبه بهذا الأمر وغفل أو فتر عن عبادته والإقبال على نسكه، فلذلك يمنع منه بالكلية حتى الوسيلة وهي الخطبة. لأنه لو خطب هذه المرأة وهو محرم سيشتغل باله بها، هل يجاب أو ما يجاب وكذا، فإذا أجيب زاد اشتغاله بها وتعلق بها وحرص على العقد، فإذا عقد تعلق قلبه بالمرأة وأحب أن يدخل بها. لأنه قد يقول قائل يعني لو أنه يعني يمكن أن يعني تأتي الشريعة مثلا، أو لو قدر أن جاءت بجواز العقد مع عدم جواز الجماع، لأن الجماع محرم في حال الإحرام، ولو كان مع امرأته التي سبق العقد عليها. نقول حرم هذا لأجل أن يبعد الإنسان عن هذه الشهوة التي هي أكبر الشهوات، فيبعد عنها تماما حتى عن الوسيلة وهي الخطبة. لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. وزاد ابن حبان شيئا رابعا، ولا يخطب عليه. كيف؟ إيش معنى لا يخطب عليه أو لا يخطب عليه؟ يعني أنه لا يستقبل خاطبا. هذا محرم، جاء شخص قال أنا أريد أن أتقدم لابنتك أو لأختك، فإنه لا يجيبه، ما يجيبه، يقول يا أخي أنا محرم، لا يجوز أن تخطب مني وأنا محرم، فلا يخطب عليه. هذا نهي للخاطب أن يتقدم إلى محرم يخطب منه، ونهي للولي أن يجيب خطبة الخاطب. يجب على الخاطب أن يتوقف، فإن خالف الخاطب وخطب من المحرم وجب على المحرم أن يرده وأن يبين له أنه لا يجوز أن يخطب منه. طيب لو وقع العقد كما تقدم يقع باطلا. طيب لو قال قائل الشهود، الشهادة في على العقد، هل يجوز أن يشهد محرم ولا ما يجوز؟ نقول ننظر في النص، هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد؟ الجواب لا، فلا بأس أن يشهد، لكن بعض العلماء يكره هذا يعني من باب الاحتياط، فيقول الأولى أن لا يشهد خروج من خلاف احتياطا، وليس الشهادة ليست متوقفة عليه، فيجدون شهودا غير المحرم، فالأحوط والأحسن أن لا يشهد. لكن لو شهد محرم فنقول له بأس، لأنه لم ينهى عن ذلك. ومعلوم أن من شهد على النكاح ما يتعلق قلبه، لأن الأمر ليس له، بخلاف من تعقد هو لنفسه فإنه سيتعلق قلبه بهذه المرأة. إذن الشاهد ما لا، أن الشهادة لم تذكر في الحديث. قال وذكر أثر عمر رضي الله عنه أنه أمر من سأله عن من نكح محرم بالتفريق، قال فرق بينهما. طيب الرجعة، لو هذا إنسان قد طلق امرأته وهو محرم، طلقها سواء في الإحرام أو قبل وأراد أن يراجعها حال الإحرام، هل يجوز أم لا؟ فيه خلاف، والأقرب أنه يجوز، لأن الرجعة ليست عقد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العقد، لا ينكح، المراد به العقد، وهذا ليس عقدا، لأن المرأة الأصل أن المطلقة زوجة، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات، الرجعية زوجة لها السكنة والنفقة ويجوز أن يخلو بها، فهي زوجة، أحكام الزوجية لم تنقطع. فيقولون الاستدامة أقوى من الابتداء. أرأيت أن المحرم يجوز أن يستبقي الطيب الذي في جسده ويحرم عليه أن يستحدث طيبا جديدا، فكذلك يجوز أن يستبقي امرأته التي طلقها ولا يجوز أن يبتدئ نكاحا جديدا. ثم قال في الشرح يباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلاف. يعني شراء الأمة أمر سهل، لو اشترى أمة للوطء التسري يعني الجماع الوطء فلا يمنع. يعني قد يقول قال ما الفرق، العقد حرام لأنه وسيلة إلى الوطء، والشراء حلال مع أنه وسيلة إلى الوطء، إذا اشترى أمة فإنه سيجامعها بعد الشراء، فما الفرق بين المسألتين؟ أقول أنه الدليل جاء بهذا ولم يأتي هنا، ولا بد أن يكون هناك فرق، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فتعلق الإنسان بالزوجة والعشرة ليس كتعلقه بأمة اشتراها للوطء. فالزواج لا شك فيه من يعني الأمور الكبار من العشرة والمحبة والمودة ما لا يكون في الوطء، فقياسه عليه قياس مع الفارق. الزواج فيه يعني متعة، وفيه معاني كبيرة من المحبة والمودة والسكن والعشرة ما لا توجد في مجرد الوطء في بالتسري. نقف على السابع وقوله الوطء في الفرج، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.